الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين التشبيب بالمرأة حرام. من الأمور التي حرمها الشارع على رأي كثير من الفقهاء التشبيب، والمقصود بالتشبيب ذكر محاسن المرأة، إما ذكر المرأة إما بإظهار محاسنها أو بإظهار شدة المحبة لها والتغزل بها بالنحو المعروف عند الشعراء الذي يقابل الرثاء والمدح ومثال ذلك. وإن كان هذا التعميم لهذه الموارد خلاف المعنى الاصطلاحي عند الأدباء عن التشبيب، فإنهم يقسمون الغزل إلى نسيب وتشبيب ومثال ذلك مما لا يتعلق غرضنا الفقهي به، لأن المحرم على رأي هؤلاء هو العنوان العام المتعلق بالشعر المذكور فيه المرأة، إما بإظهار المحبة وهذا هو النسيب، أو بإظهار الجمال وهذا قد يكون غزلا وقد يكون نسيبا وأمثال ذلك. على كل حال، المشهور بين الفقهاء هو أن التشبيب بالمرأة محرم، ويقصدون بالمرأة المرأة الأجنبية. أما الزوجة فإنهم يذكرون كراهة التشبيب بها. هناك تفصيل من حيث علم السامع وجهله، أو من حيث وجود السامع وعدمه، نتطرق إليه إن شاء الله تعالى عند البحث عن أصل المسألة، وهو أن التشبيب بالمرأة الأجنبية محرم أو لا، وما هو الدليل على الحرمة على تقدير ثبوتها. بعض من حرم التشبيب رتب الحرمة على مثل الهتك للعرض وإدخال الأذى على أهل المرأة والنقص عليهم وإغراء الجهال بهم والفضح للمرأة عليكم السلام، وغير ذلك من العناوين أو من الآثار التي تترتب على ذكر الشاعر للمرأة. لكن مثل هذا الدليل أورد عليه الشيخ إشكالان، وهو أنه أولا أخص من المدعى، وذلك لأنكم قلتم أن التشبيب مطلقا بالمرأة الأجنبية محرم، ولكن الدليل إنما يصدق ويتم في الموارد التي تتحقق فيها هذه العناوين، فحيث لا فضح ولا إدخال أذان كما لو كان الناس سفلا يقبلون أن تذكر نساؤهم فلا يتأذون ولا يدخل عليهم النقص، وذلك لأن تصديهم لذكر الشاعر امرأتهم فيه من النقص ما يكون أشد من النقص المترتب على ذكر المرأة في الشعر، وغير ذلك من الموارد التي يتصور فيها ارتفاع هذه العناوين، إما لانتفائها موضوعا أصلا أو لوجودها لكن لا بنحو يعتد العقلاء به كالهاتك، فإن الإنسان حتى لو عرض نفسه للهاتك هذا لا يمنع من صدق الهاتك في حقه، كما لو قال الرجل للرجل اشتمني فإن الشتم الثاني يكون هاتكا للمشتوم، لكن مثل هذا الشتم لا يترتب عليه أحكام الهاتك من ناحية الشاتم. لما؟ لأنه رضي بل عرض نفسه للشتم. فإن قلنا مثلا بأن حرمة الشتم تدور مدار انزعاج هذا المشتوم أو مدار مثلا عدم رضاه، ارتفعت الحرمة في المقام، مع أن الشتم متحقق والهتك متحقق، والسبب في ذلك هو أنه هو الذي تصدى. نعم، لو قلنا أن الشتم أمر ليس مجعولا بيد المشتوم لأنه ليس من حقه أن يعرض نفسه للذلة، كانت الحرمة متحققة لأن الله الذي حرم الشتم لا يرضى بالشتم مطلقا رضي صاحبه أو لا. إذن المناقشة الأولى لهذا الدليل أنها أخص من المدعى، وذلك لأن بعض مصاديق التشبيب قد لا يترتب عليها هذه المعاني إما لانتفاء ذلك موضوعا أو لوجوده لكن لا بحيث يترتب عليه آثاره. هذا أولا. ثانيا هذا منقوض بالتشبيب بالمرأة الحليلة، فقد يترتب على تشبيب الرجل بزوجه من الآثار المذكورة ما يكون مساويا أو أشد لما يترتب على التشبيب بالمرأة الأجنبية. والحال أنكم تقولون التشبيب بالمرأة الأجنبية محرم دون التشبيب بالزوجة. إذن عندنا مصداق للتشبيب لا يترتب عليه أثره، وعندنا مصداق للتشبيب يترتب عليه أثر، وهم يحكمون بحليته مع أن الدليل يعم المحلل والموضوع يعم غير ما يترتب عليه الأثر. إذن إما أن يقال أن الدليل أخص من المدعى، وإما أن يقال أنه أعم من وجه. أما أخصيتهم من المدعى فبلحاظ مطلق التشبيب، وذلك لأن الدليل ينتج حرمة التشبيب الذي يترتب عليه الفاضح والهاتك، وهذا أخص من العنوان الذي جعل موضوعا للحرمة، حيث يقولون التشبيب بالمرأة الأجنبية محرم سواء كذا أو لم يكن. إذن دليلكم أخص من مدعاكم، وقد يكون أعم من وجه، وذلك إذا لاحظنا تقيد التشبيب المحرم بالمرأة الأجنبية، يقيدون الموضوع بالمرأة الأجنبية مع أن التشبيب بالزوجة يترتب عليه هذه الآثار، فالتشبيب بالزوجة قد يكون فاضحا وقد يكون هتكا وقد يكون إدخال أذى وقد يكون إدخال نقص على أهل الزوجة ولا يرضون به. فإذا لاحظت النسبة بين التشبيب بالمرأة بالزوجة وبين التشبيب الذي يدخل الأذى يكون بينهما عموما وخصوصا من وجه، والتشبيب بالزوجة نسبته إلى التشبيب بالمرأة الأجنبية بينهما تباين، فنسبة الدليل إلى ما هو محل البحث وهو التشبيب بالمرأة الأجنبية نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن التشبيب بالمرأة الأجنبية منهما لا يترتب عليه هذه الآثار، منهما يترتب عليه هذه الآثار، والتشبيب بالزوجة منهما يترتب عليه هذه الآثار، منهما لا يترتب عليه هذه الآثار. إذن نسبة الدليل إلى كل منهما نسبة الأخص إلى العام، يعني يشمل بعض أفراد التشبيب بالمرأة الأجنبية ويشمل بعض أفراد التشبيب بالزوجة. فإن كان منتجا فينبغي تقسيم التشبيب بالمرأة الأجنبية إلى قسمين، محرم وغير محرم، والتشبيب بالزوجة إلى قسمين، محرم وغير محرم. وهذا ما أراده الشيخ بقوله بل وهو وأعم من وجه، سيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة في تطبيق العبارة. إذن هذا الدليل الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن فيه إشكال، بل يقول لو سلمنا به فلا يكون المحرم هو عنوان التشبيب بالمرأة، بل شنو المحرم هو هذه العناوين، أو قل أن حرمة التشبيب تكون حينئذ ثانوية لا أولية، المناط هذه العناوين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به، والبعض أورد إشكالات على هذا الدليل ونسب إلى الشيخ أنه استدل، ولكن الصحيح أن الشيخ تعبيره بالإمكان من جهة الإمكان الوقوعي بلحاظ كلمات بعض الفقهاء، يعني إذا لاحظنا بعض عبارات الفقهاء فمن الوجوه التي يمكن أن تذكر في عداد الأدلة هذا الوجه، وهو التمسك بعمومات حرمة اللهو والباطل، ولو بمثل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، بدعوى أن الآية في نفسها بل بقرينة تطبيقها على الغناء ظاهرة في أن المحرم أو أن المذموم هو كل كلام ليس بحق أو كل كلام متعلق بالباطل. ومن الواضح أن الباطل بعض مصادقه ظاهرة عرفا، ومن المصادق الظاهرة عرفا التشبيب بالنساء، لذلك ينفر المؤمنون من ذكر بعض الشعراء دون بعضهم كعمر بن أبي ربيعة مثلا، ترى المؤمنين يتنفرون منه ولو لم يسمعوا كلام الشارع، وذلك لأن شعره يدرجه تحت عنوان الفاسقين أو الماجنين أو أمثال ذلك. ومن الواضح أن الشاعر الذي لا عمل له إلا أن يشبب بنساء الناس هذا شاعر لهوي، فيقال أنه إذا ورد من الشارع خطاب يتضمن حرمة الله كان شاملا للتشبيب بالنساء. لكن هذا الدليل أيضا نوقش فيه بأنه لا ظهور في تلك الأدلة في الحرمة بحيث يصح أن نحمل حرمة التشبيب على هذا الدليل. غاية ما يستفاد من الأدلة ذم الله، والذم هنا أعام، وذلك لأن الذم هنا قد يكون بلحاظ العواقب أو قد يكون بلحاظ اشتمال العمل على مفسدة غير لزومية، فإن الإنسان يذم على فعل الكراهة، أو قد يكون الذم على هذا الفعل من جهة كشفه عن اللامبالاة لا من جهة أنه هو بنفسه محرم. مثلا قد تذم بعض المؤمنين، ولا أقصد الذم الحرام بعنوان الغيبة، لا، قد يكون الإنسان مثلا مستشارا، كما لو جاء رجل يخطب فاستشير المؤمن فذم الخاطب لأنه لا يتورع عن كثير من الأمور المكروهة، بل قال بعضهم أن خلاف المروءة ما هو إلا فعل المكروه مثلا أو أمثاله، فجعله بعض الفقهاء ناقضا للعدالة. هذا من أي جهة؟ إذا كان جائزا فلماذا يكون ناقضا للعدالة؟ إذا كانت المروءة أمورا، يعني الالتزام أمور كمالية، هذه هي المروءة، ففعل خلاف المروءة لما يكون كاشفا عن عدم العدالة أو ناقضا للعدالة؟ عند بعض الفقهاء خلاف المروءة ينقض العدالة، مع أن هذا يتنافى مع كون المروءة مستحبة، فكيف نوفق بين الأمرين، بين كون المروءة مستحبة وبين كون تركها مثلا ناقض للعدالة؟ الصحيح أن مراد من قال أن خلاف المروءة ناقض للعدالة أن تكرار منافات المروءة يكشف عن لا مبالاة في نفس الفاعل، لا يبالي، خصوصا طبعا لا يقصد بخلاف المروءة فعل المكروه سرا، لا، المقصود فعل المكروه علنان. إذا كرر الإنسان فعل المكروه علانية دل ذلك على أنه لا يهتم ولا يبالي، لأن من شأن الإنسان ذي المروءة أن يتستر على نفسه، من شأن الإنسان أن يصون عرضه، من شأن الإنسان أن يكف ألسنة الناس عنه، فإذا تصدى الإنسان بنفسه لجعله عرضة للغيبة أو عرضة لاستخفاف الناس أو نظر الناس إليه بشزر، فمثل هذا لا يكون عادلا. طبعا وهناك وجوه أخرى قد تذكر، لكن أقول أنه قد يكون ذم الشارع لبعض الأفعال من هذه الجهة، ذم الشارع لبعض الأفعال باعتبار أن ذلك الفعل لهوون قد يكون من باب أنه لا يتناسب مع شأن المؤمن. فغاية ما يترتب على هذا الدليل هو أن التشبيب لهوون، لكن هل هو حرام؟ هذا ما لا يفي به هذا الدليل. أيضا قد يتمسك بما دل على حرمة الفحشاء بدعوى أن المراد بالفحشاء في المقام هو إظهار القبيح، ومنه التشبيب بالمرأة، ولكن الإنصاف أن هذا أيضا لا يخلو من مصادرتين، وذلك لأن الفحشاء أخذ فيها القبح، والقبح في المقام إما أن يراد به القبح العرفي أو يراد به القبح الشرعي، وكلاهما ممنوع من حيث الصورة. قد يقال بأنه لو كان التشبيب قبيحا بهذا لما احتاج بعض الفقهاء إلى أن يتمسك بإدخال الأذى أو بالهاتك، فإن هذه عناوين العبرة بها في الحكم بحرمة التشبيب، فلو كان التشبيب بذاته قبيحا لما يحتاج إلى هذه العناوين، وغير ذلك من الأدلة الأخرى التي يظهر منها أن اتصاف التشبيب بالقبح العرفي ليس بواضح، لأن القبح العرفي في بعض الموارد يكفي سكوت الشرع عنه حتى يكون ثابتا في نظر الشارع. ومنه أيضا من الأدلة التي ذكرت كون التشبيب منافيا للعفاف، ويرد على هذا أيضا أن العفاف إنما ثبت وجوبه في موارد معينة، وكون المورد المذكور منها أول الكلام، أي أن العفاف إذا نسب إلى الأمور المكروهة لم يكن واجبا مع أنه مطلوب، وإذا نسب إلى الأمور المحرمة كان واجبا، وهو عين الورع، والاختلاف بينهما بلحاظ بعض الموارد، يعني بلحاظ بعض القيود، فكما أن الورع منه مستحب ومنه واجب، كذلك العفاف منه مستحب ومنه واجب، وأدلة العفاف إنما تدل على مطلوبيته لا على وجوبه. نعم ثبت وجوبه في موارد بأدلة خاصة لم يؤخذ فيها عنوان العفاف، لذلك نقول أن العفاف مستحب في مورد حرمة الحرام، وذلك لأن عندنا شيئين، أحدهما حرام وهو الفعل الذي يجب تركه، والآخر عفاف وهو المستحب، ولا منافاة بينهما، يعني لا يرد على ذلك أنه إذا كان الترك لازما فما معنى استحباب مثلا الترك هو لازم، شو يكون مستحب؟ نقول لا، هو لازم بملاك، مستحب بملاك آخر، ولا بأس بتداخل الملاكات، وهذا من قبيل اتصاف شرب الماء بأنه تقوٍ على العبادة فيكون واجبا، واتصاف الماء بأنه مباح بملاك خلوه عن المصلحة، لأن هذا الملاك قائم بجهة، هذا الملاك قائم بجهة أخرى، لا بأس باجتماعهما إذا اتحدت الجهتان ذاتا مع التعدد الاعتباري، فيكون المورد مطلوبا بطلب جامع بين مرتبة الوجوب ومرتبة الاستحباب. وهذا على كل حال هو شأن العفاف، فالعفاف دائما مستحب حتى إذا نسب إلى المحرم، لكن الفرق أن العفاف المنسوب إلى المحرم يكون متحدا مع ترك الحرام فيكون مؤكدا لوجوبه، يعني حكم العفاف يكون مؤكد لحكم ترك الحرام.
مسألة الباطل بعضهم منعه حتى صغرا، مما يعني يفهم من كلامه أن نفس التشبيب لا يختص بالأمور الظاهرية كالجمال وهذه الأمور، مثلا قال لو أنه ذكر مثلا الجهة مثلا أنها راجحة العقل وأنفر هذه الأمور، هل هذا داخل في التشبيب أصلا حي يمنع صغرا في المقام؟
نعم طبعا الباطل إن أريد به مخالفة الواقع من حيث المضمون فهذا التفصيل يعني يأتي، باعتبار أنه قد لا يكون كاذبا في الرجحان العقل وإن كان كاذبا في الجمال، وقد يكون الأمر بالعكس، ذكر الجمال مطابق للواقع، ذكر رجحان العقل كذب. لكن الظاهر من عبارة من استدل بهذا الدليل أن مراده من البطلان البطلان لا من حيث المضمون، بل البطلان من حيث مطابقة الكلام لموازين الأدب، ومن الواضح أن الصدق قد يكون متصفا بأنه باطل لكن لا بعنوان كونه كذبا حتى يقال صدق فكيف يكون كذبا، بل من جهة أنه صدق يجب أن يسكت عنه، وهذا من قبيل مثلا رمي المحصنات بالزنا، إذا كان مطابقا للواقع فهو صدق، لكن حرام أو لا، باطل أو ليس بباطل، هو باطل من حيث مخالفة الشرع.
أقصد من البداية الآن ذكر محاسنها يشمل المحاسن المرتبطة بالأخلاق والعقل.
نعم نعم نعم. بس طبعا يعني بنحو التغزل مو بنحو المدح، لأن التشبيب يعني التشبيب هو مثلا ذكر رجحان العقل في مقام تبرير العشق، الشاعر يقول أنه يعشقها لأنها راجحة العقل، هذا طبعا يندرج تحت التشبيب. أما إذا كان شاعرا يمدح امرأة يمدح أميرة على رجحان العقل هذا ليس بتشبيب.
مع هذا القيد هل يمكن صغراء إخراجهم عن
الله؟ لا، يعني النقاش في الصغرى عند هذا ناشئ من توهمه أن المراد بالباطل الباطل من حيث الصدق الكذب, ومن الحق الحق من حيث الصدق. هذا يلاحظ المضمون, وهذا ليس بصحيح. الصدقية له والباطل على التشبيب من جهة مطابقته لموازين الأدب لا من جهة مضمونه, حتى يقال أنه قد يكون كلاما صادقا. فالمناقشة في الصغرى بهذا النحو ليست بجيدة.
بالنسبة للعفاف, بنى العفاف مزيل على العدالة, وكل ما كان مزيلا للعدالة فهو محرم. في كلامكم أنت ذكرت أن العفاف أن العدالة قد تنقض بالمكروه, كنت في مقام الرد على
هذا. الكلام في العفاف شبيه بالكلام عن المروءة, لا يلتزمون بأن ترك العفاف مطلقا قادح في العدالة, إلا من يلتزم بأن ترك المروءة قادح في العدالة. وهؤلاء الذين يلتزمون بأن المروءة تركها قادح في العدالة يلتزمون التأويل بعد, يعني يلتزمون أدلة
يعني
خاصة.
ما قاعد أن كل ما كان مزين للعدالة فهو محرم
على مبنى من يقول بأن ترك المروءة قادح في العدالة. نعم, يعني هؤلاء يقولون بقدح ترك المروءة للعدالة باعتبار خاص يجامع مطلوبية المروءة بنحو الاستحباب, فلا تثبت الملازمة عندهم بين كون الترك العدالة محرم وبين كون المورد مثلا واجب. يعني مثلا إذا كان ترك العفاف قادحا في العدالة لزم من ذلك كون العفاف واجبا, يقولون لها الملازمة مو ثابتة, قد يكون مستحبا لكن تركه قادح في العدالة, إما من باب ذكر الشارع لقادحيته أو من باب تقييد القادح بموارد معينة. وإلهم يقولون بأن ترك المروءة عند بعضهم يعني يقدح العدالة, لكن من أي باب مع أن المروءة مستحبة؟ قالوا لأنه يكشف عن اللامبالاة, فهي حيثية زائدة على المروءة, لأن المروءة مطلوبة سواء كانت موافقة لإظهار المبالاة أو لم تكن موافقة لإظهار المبالاة. مثلا إنسان يكون ذا مروءة في الصحراء ليس معه إلا من يشرف على الموت بحيث يتوفى بعد لحظتين, هو يعلم. مثلا من المروءة أن يعرض الإنسان الماء على من يشرف على الموت بعد لحظتين حتى لو شرب هذه الجرعة, هل تتركه يموت؟ طبعا والحفظ هنا بعد لا معنى له, لأنه يموت بعد لحظتين, فعلا يموت. من المروءة أن تعرض عليه الشراب. مثل هذه المروءة خب لا معنى لأن يقال أنها تظهر المبالاة. تظهر المبالاة لمن؟ لهذا الذي يموت أو للناس؟ المفروض أن الناس غير موجودين, هذا سيموت. بل قد يكون لنفرض أنه يموت عند عرض الماء عليه, ففي مثل هذه الصورة يبقى هذا مستحب, لكنه مع ذلك لا يظهر المبالاة, هذا مستحب. الذي يقولون بأن الترك مثلا قادح من باب أنه يكشف عن عدم المبالاة, إذن هو أخص من المروءة المطلوبة, فيكون بينهما فرق. أيضا قد يستدل بفحوى الأدلة الدالة على أن غرض الشارع إبعاد المؤمن عن هياج الشهوة, وأنه لذلك حرم عليه بعض الأمور. حرم على النساء أن يظهرن لنساء أهل الذمة لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن, وحرم نهى أن تتكشف المرأة أمام الصبي خوفا أن يصف جسمها, ونهى عن جلوس الرجل على مقعد المرأة قبل أن يبرد, ونهى عن كثير من الموارد المعلل ذلك النهي فيها بأن هذا يستلزم وقوعه في الشهوة, مثلا النظرة تورث الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة, ونهى عن النظرة الأولى لأنها سهم من سهام إبليس, وغير ذلك من الموارد التي يظهر بالتتبع فيها أن الشارع رتب النهي على مجرد سببية المنهي عنه لإثارة الشهوة. ومن المعلوم أن التشبيب يثير الشهوة لأنه بطبعه يلفت نظر السامع إلى محاسن المرأة وإلى أهليتها للعشق وأمثال ذلك مما يكون كالدعوة أو مما يترتب عليه الرغبة بالطابع ومن حيث الشأنية، فين يشمله حينئذ النهي الذي يستفاد من الأدلة أنه يترتب على إثارة الشهوة بهذا الحد أو بهذه المرتبة. فقد يستدل بفحوى هذه الأدلة المتشتتة في أبواب الفقه. لكن الشيخ قدس الله نفسه يقول أن هذا الدليل أيضا فيه إشكال من جهة عدم شموله لجميع أفراد التشبيب بالمرأة الأجنبية كتشبيب الخاطب بمخطوبته قبيل العقد، فإن صدق هذه المناطات أو الملاكات في هذا المورد ليس بتاما. مضافا إلى أن هذا الدليل ينتج حرمة التشبيب بهذا العنوان لا بعنوان كونه تشبيبا، أي أنه لو فرض وقوع التشبيب من دون أن يترتب عليه ثوران الشهوة كان تشبيبا بحسب الفرض ولم يكن محرما، فلا يحسن حينئذ إناطة الحرمة بعنوان التشبيب. هذه هي الأدلة تقريبا المذكورة في المقام، ويظهر من المحشين أنهم يناقشون فيها، فكان كثيرا من المحشين يقولون أن التشبيب بعنوانه لم يثبت دليل على حرمته، فإن انطبق عليه عنوان محرم بنفسه فهو حرام، وإلا فليس بحرامين، ليس بحرام. نعم قد يستدل بالإجماع أو بالشهرة إذا قلنا بحجية الشهرة الفتوائية وغير ذلك، ويقال حينئذ بثبوت الحرمة. هذه هي الأدلة التي يذكرها الشيخ. ثم أن الشيخ يذكر أن هنا تفصيلات لابد من البحث فيها. المفهوم من كلمات الأصحاب أن التشبيب بالأجنبية محرم، أما تشبيب الزوج بزوجه فليس بمحرم بل هو مكروه، وتعلق التشبيب بالزوجة أمر معقول لأنه لم يؤخذ في التشبيب إلا ذكر المرأة وذكر محاسنها وإظهار المحبة في الشعر لها، وهذا كما ينطبق على الأجنبية ينطبق على الزوجة. فيأتي حينئذ إشكال على من التزم بهذا التفصيل بالحرمة في الأجنبية والكراهة في الزوجة، أن كثيرا من الأدلة التي ذكرت لا فرق فيها بين الزوجة والأجنبية، فكون التشبيب لهو حاصل في الثنتين، كون التشبيب باطل أو قبيح صادق في الثنتين، كون التشبيب مثيرا للشهوة صادق في الثنتين، بل قد يقال أن قبح تشبيب الزوج بزوجته إذا لوحظ سببيته لإثارة الشهوة أشد من قبح إثارة التشبيب الأجنبي بالأجنبية، وذلك لأن الشارع من المعلوم أنه ينفر من تعريض الإنسان عرضه لرغبة الناس فيه. فلو كان التشبيب محرما فلا ينبغي التفصيل بين المرأة الأجنبية والمرأة الحليلة المحلل الزوجة. نعم قد يقال بأن التشبيب بإظهار المحبة، التشبيب بإظهار المحبة للزوج بزوجته حلال عند أهلها أو عند إخوانه، لكن هذا لا يمنع أن يكون تشبيبه بزوجته بذكر محاسنها ووصف قوامها وجمالها حتى بالنسبة لإخوانه شنو يكون محرم بعد، لأنه باطل لأنه قبيح وأمثال ذلك. بينما الأجنبية قد يقال بأن مثل هذا التفصيل لا يجري، الأجنبية كما يحرم وصفها يحرم إظهار المحبة والعشق لها مثلا، فربما يكون المقصود بكراهة التشبيب بالزوجة كراهة إظهار المحبة لا كراهة إظهار الجمال ووصف الزوج لزوجته. هذا الكلام أيضا معقول لا بأس به، لكن يرد عليه حينئذ أن المحرم على هذا ليس عنوان التشبيب، لأن التشبيب كما ينطبق على ذكر المحاسن ينطبق على إظهار المحبة، فإذا قلت بأن التشبيب بالزوجة بإظهار المحبة جائز أمام أهلها، والتشبيب بإظهار المحاسن ليس بجائز أمام الأجنبي، كان هذا معناه أن الحرمة لا تدور مدار التشبيب لصدقه في الموردين، وإنما تثبت للتشبيب خصوصية، فيكون هذا أيضا إشكالا على الدليل، لأنه ليس غرضنا في التفصيل، غرضنا في الدليل. إن كان دليلكم على حرمة التشبيب الأجنبية هذا فهو صادق حتى على المرأة على الزوجة، فلما تفصلون بين الزوجة فتقولون بكراهة التشبيب والأجنبية فتقولون بالحرمة؟ ثم إن التشبيب الذي حكم بحرمته يظهر من بعض الفقهاء أنه يختص الحكم بالحرمة فيه بما إذا كان المشبب بها امرأة معينة، ولو عند القائل بأن يخص بالذكر امرأة بعينها يذكر هندا ودعدا وغير ذلك من النساء، إذا كانت المرأة معينة فالتشبيب محرم. أما إذا شبب بامرأة وأبهمها، كما لو شبب بامرأة رآها في السوق من دون أن يذكر شخصها، ولكن فرض امرأة تدخل في السوق، يعني شبب ببعض نساء أهل القرية المعينة بنحو الإبهام، قرية معينة موصوفة بالجمال شبب ببعض نسائها بنحو الإبهام، لا بامرأة خاصة هو يعلمها، بل شبب كما لو قال نساء تلك القرية جميلات، مثل هذا محرم؟ الشيخ يقول الحكم بالحرمة لا دليل عليه، وفاقا لكثير من الفقهاء. نعم يظهر من بعضهم أن هذا أيضا محرم، يظهر منه أنه محرم، ولكن الإنصاف أن من حكم بحرمة التشبيب بالمرأة المبهمة لعله اكتفى في الحرمة بوجود بعض الخصوصيات المعينة، كما لو قال نساء أهل القرية وإن لم يعمم. أما إذا شبب بامرأة، كما لو قال أصف لكم امرأة جميلة قوامها كذا وشعرها كذا وعيناها كذا وحاجبها كذا، ولم تكن إلا خيالا محضا، فمثل هذا الإنصاف أنه حتى هذا الفقيه لا يظهر منه تحريم هذا المعنى، وذلك لأنه ليس تشبيبا بامرأة، هو وصف لامرأة، والوصف غير التشبيب. التشبيب أن تذكر امرأة بمحاسنها، لا أن تصف جمال امرأة. مثلا هل الآيات الناظرة إلى الحور العين تشبيبون؟ لا، فرق بين الأمرين، لأن الوصف غير التشبيب، التشبيب هو ذكر تعلق الشاعر بامرأة بسبب أوصاف معينة، يعني كما يقول الإنسان أحب هذه المرأة لأنها جميلة، يصح أن يقال له ما حال هذه المرأة؟ قال هذه المرأة كذا وكذا. هذا النحو من الخطاب بيان للشاعر لمحبته لتلك المرأة أو تعلقه بتلك المرأة، وهذا يختص بما إذا كان المذكور معينا. الآن هذا التعيين قد يكون بتعيين الشخص، قد يكون بتعيين جهة في المذكور، كما لو نسب المذكورة إلى محل أو إلى واقعة معينة، لكن بعضهم لا يكتفي، يقول لا بد من التعيين، لا بد من التعيين، كما لو وصف امرأة بعينها قال وجدت امرأة في السوق، فوجد امرأة تملكهم، هذا تعيين، ولو لم يعلم السامع بالمعينة، يكفي علم القائل. بعضهم يكتفي بهذا المقدار من التعيين عند القائل، كما لو قال القائل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا مبهم، لكن مبهم عندي مو عند المتكلم. هذا المقدار من التعيين بعضهم يرى أنه كاف في ترتب الحرمة.
هذا التفصيل مراجع التفصيل في الأدلة السابقة، فنستندنا إلى مثلاً لحرمة مثلاً تعريض بالآخرين وكذا، فيشترط وجود السامع، وأن مثلاً استندنا إلى مثلاً هيجان الشهوة، فحتى لو لم يكن هناك سامع نلتزم.
صحيح، هذا المقدار صحيح، وهو أنه قد يكون لبعض الأدلة اقتضاء من حيث هذا التفصيل يخالف المذكور، لكن الشيخ هنا بعد يعني في مقام ذكر التفصيلات المذكورة في كلماتهم. طبعا لأن الشيخ كلامه لا يظهر منه أنه يخالف المشهور وإن ناقش في الأدلة، لكن يظهر منه أنه إذا التزمنا بالحرمة استنادا إلى المشهور فهذا هو القدر المتيقن. ذكر المرأة المعينة هو المحرم لا المرأة المبهمة. ذكر المرأة المعينة عند القائل دون السامع فيه إشكال، المسألة لا تخلو من إشكال، فكأنه يرى أنه إذا لم تكن الأدلة واضحة فنلتزم بالقدر المتيقن ولو مع ملاحظة الارتكازات الشرعية. فالظاهر أن التشبيب بالمرأة المعينة عند السامع هذا لا إشكال أنه محرم حسب المشهور ومحرم بحسب الظن الغالب، لأن الشيخ لا يناقش يعني في أن التشبيب بنفسه مجونا كما أشرنا في عمر بن أبي ربيعة مثلا لا هون مثلا. خب هذا إذا كانت المرأة معينة، كذلك لو كانت المرأة معينة تعيينا لا يمنعه إلا جهل السامع، كما لو سمى امرأة من اليابان معينة هو لا يعلمها السامع لكن القائل يعلمها، أيضا هذا تشبيب. فلو قلنا بحرمته نقول بالحرمة هنا. أما التعيين بمعنى ذكر شخص المرأة دون تسميتها ففيه إشكال من جهة أنه تعريض بامرأة أجنبية، ومن جهة أنه مشتمل على الإبهام فيكون مساويا لي مثلا حكم التشبيب بالمرأة المبهمة وهكذا. كذلك يظهر من كلمات بعضهم أن المسألة تدور مدار حرمة المرأة، فالشارع إذا لاحظ الحرمة في المرأة حكم بحرمة التشبيب، أما إذا لم يلاحظ الحرمة فلا يحكم بالتشبيب. فإن قلت هل هناك امرأة ليست محترمة عند الشارع؟ قال بعضهم نعم يظهر ذلك، فإن الشارع لا يحترم نساء أهل الحرب فيجوز التشبيب بهن، وهذا ما يظهر من كلمات المحقق الكركي قدس الله نفسه. وأورد عليه الإشكال بأن نساء أهل الحرب يحرم النظر إليهن وإن جاز سبيهن، لكن جواز السبي لا يلازم جواز النظر قبل السبي، بل هو من باب جواز تحقيق موضوع جواز النظر، فجواز النظر يدور مدار فعلية موضوعه، قبل السبي لا يجوز النظر. قال المحقق الكركي نساء أهل الحرب يجوز التشبيب بهن، أما نساء أهل الذمة فلا يجوز التشبيب بهن، وكذلك نساء العامة لا يجوز التشبيب بهن لأن لهن حرمة عند الشارع. وهنا قد يورد على المحقق الكركي بأن الشارع جوز النظر إلى نساء أهل الذمة اللائي إذا نهينا لا ينتهين، فقد يقال بأن مقتضى كلامك الأول جواز التشبيب بهن، مع أنه يقول بعدم جواز التشبيب بهن. ولكن الإنصاف أن عبارة محقق الكركي في نساء أهل الذمة لا يظهر منها ما هي الحرمة التي جعلت مناطا لحرمة التشبيب، هل هي حرمة النظر أو هي حرمة العرض أو هي الحرمة الجامعة بينهما. إن قلنا بحرمة النظر فينبغي القول بجواز التشبيب لأنها ليست موجودة في النساء أهل الذمة، إن قلنا بحرمة العرض فيقال بحرمة التشبيب وإن جاز النظر، لأن الشارع جوز هتك العرض بالنظر ولم يجوز هتك العرض بالتشبيب. إن قلنا بأن المدار على الجامع بين الحرمتين فنساء أهل الذمة وإن لم يكن يحرم لهن النظر إليهن، يعني وإن لم يكن لهن حرمة من حيث النظر لكن لهن حرمة من حيث العرض فيحرم التشبيب حينئذ. قال الشيخ أن المسألة مشكلة من جهة ما قد يكون مدركا لهذا الحكم الذي بنى عليه المشهور، ثم إنه إذا قلنا بالتفصيل في حرمة التشبيب ففعلية الحرمة تدور مدار إحراز قيد ذلك التفصيل، فإذا قلنا باعتبار الإيمان فلا يحرم إلا مع إحراز الإيمان، أما إذا شككنا أن هذه مؤمنة أو لا فينبغي القول بجواز التشبيب لأن الشك حينئذ شك في التكليف هذا. وأما التشبيب بالغلام وهو إظهار المحبة له أو كذا فهو حرام بلا إشكال. التطبيق يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.
السنه.